الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الأولين والآخرين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد حمدًا نستلذ به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناءً ولا شكرا، لك الحمد حمدًا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدًا سرمديًا مباركًا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. لك الحمد حمدًا أنت وفقتنا له وعلمتنا من حمدك النظم والنثرا. ثم الصلاة والسلام على من أرشد إلى الخير بقوله وسبق إليه بفعله، فكان أمامنا وإمامنا قولًا وعملًا، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسر إخوانكم في إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضمن محاضرات الموسم الثقافي 37 أن يستضيفوا لكم في هذه الليلة المباركة نجماً من النجوم وعلماً من علماء الأمة ودعاتها، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير، وزير الأوقاف بجمهورية السودان سابقاً ورئيس مجمع الفقه ومفتي عام السودان حالياً. باسمكم جميعاً نرحب به، نقول له: حللت أهلاً ونزلت سهلاً، طبت وطاب ممشاك، ونسأل الله أن يبوئنا وإياك من الجنة منزلاً وأن يحرم خطاك على النار، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يقول تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عنوان محاضرتنا لهذه الليلة: رحمة الأمة بين الائتلاف والاختلاف. نفسح المجال ونكرر الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام البشير ليتحفنا بما فتح الله عليه، فليتفضل. ونذكر الأخوة والأخوات بأنه سيوزع استبيان الموسم الثقافي بعد المحاضرة، فنرجو منكم المشاركة، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين، نبي الرحمة وإمام الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحيي جمعكم الكريم أيها الإخوة الكرام والأحبة الفضلاء تحية مباركة من عند الله، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكر مستحق لوزارة الأوقاف بدولة قطر الشقيقة الحبيبة على استضافتها لأهل العلم والفكر والدعوة في هذا الصرح العتيد، صرح الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فشكر الله لهم كريم دعوتهم، والله أسأل أن يتقبل أعمالهم في الصالحات وأن يمنحهم توفيقاً على مراقي الفلاح. كما أدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا البلد الطيب المبارك أميراً وحكومةً وشعباً، وأن يعينهم على أداء مهمتهم في خدمة قضايا دينهم وأمتهم العربية والإسلامية بما لهم من مواقف مشرفة ترفع رأس الأمة وتضع تاجاً على رأسها. أيها الإخوة، موضوعنا اليوم في هذه الليلة حول رحمة الأمة بين الائتلاف والاختلاف، ويحسن بنا بادئ ذي بدء أن نحرر مدلول المفاهيم والمصطلحات، لأن أكثر ما يوقع الأمة في البلبلة والاضطراب هو أن تختل موازين المفاهيم وأن تضطرب دلالاتها. الرحمة في لغة العرب كلمة مركبة من أمرين: من رقة وعطف ومن إحسان، يقال رحمه إذا رق له وتعطف عليه. وقد تأتي الرحمة بمعنى الرقة المجردة من الإحسان، وقد تأتي بمعنى الإحسان مجرداً عن الرقة، وقد يجتمعان معاً. فالرحمة هي رقة تقتضي إيصال الإحسان إلى المرحوم. تفرد الله تعالى بالإحسان وجعل الرقة والعطف مركوزاً في بني الإنسان، وقد تطلق على ما يرحم الله تعالى به خلقه وعباده كإنزال الغيث وكالرزق ونحو ذلك. هذه الرحمة التي هي صفة من صفات الخالق عز وجل، ولهذا اشتق لها اسمين من أسمائه الحسنى، الرحمن والرحيم. والفرق بينهما أن الرحمن أعم وأشمل، والرحيم أخص، وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن هو الذي وسعت رحمته الخلق وعمتهم جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، طائعهم وعاصيهم، عمتهم في أرزاقهم وفي معاشهم. ولذلك لما أراد أبو الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام أن يطلب من ربه عز وجل أن يجعل الرزق في من آمن، قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والرحيم أخص، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما. ولذلك نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحم اشتق كذلك الذي يشكل علاقة القرابة، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فهي صفة للخالق عز وجل، منها اسماء الرحمن والرحيم، وهي كما قال مقدمنا الكريم جزاه الله خيرا صفة نبينا صلى الله عليه وسلم الموسوم بأنه بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلمة العالمين تعم العالم المادي والمعنوي، الطبيعي والبشري، تعم الإنسان المكرم المؤمن المتابع والكافر غير المسلم، كما تعم الحيوان الأعجم والنبات الأخضر والجماد الأصم. كل هؤلاء أثر هذه الرحمة المباركة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى إذا أردنا أن نذبح الأضحية أو العقيقة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته، يهيئ مضجعاً للحيوان الذي نذبحه، وليحد شفرته، يجعل السكين حادة حتى لا يطول ألم الذبح بالحيوان. ورأينا كيف أن امرأة بغياً وجدت كلباً أدركه العطش يلهث من شدة العطش، فنزعت خفها أي حذاءها فسقت الكلب، فشكر الله صنيعها وغفر لها. إذن فنحن نتحدث عن نبي كريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعث بالرحمة الشاملة والتامة والسابغة التي عمت الكون كله، الكون الطبيعي والكون البشري. ثم هذه الرحمة كذلك صفة لهذه الأمة، والأمة في القرآن تأتي بمعنى الجماعة التي يجمعها حال أو وصف. الأمة تأتي بمعنى الذين يجتمعون على ملة ودين، كما ذكر الله تعالى عن دين الأنبياء جميعاً وملتهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فخص الله تعالى هذه الأمة المحمدية بالرحمة السابقة بأن خصها بأعظم كتاب أنزل، كتاب مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، وكذلك خصها بأعظم رسول بعث، وخصها كذلك بأفضل شريعة شرعت، وجعل لها بهذه الرحمة مقام الشهادة على الناس لتكون شهداء على الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا علينا، فنحن بشهادته علينا نكون شهداء على الأمم، لكننا لن نستحق هذه الشهادة على الأمم حتى نقيم هذه الشهادة على أنفسنا بالحق والعدل والرحمة. وكذلك هذه الرحمة هي الدعاء الذي كان يلهج به عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نطلب بهذه الرحمة أن يغيثنا الله تعالى من كرب الحياة وفتنها ومحنها وأهوالها التي تمر على واقعنا، واقع الأمة الإسلامية الجريح وواقع البشرية الحائرة المنهكة. كذلك هذه الرحمة كانت معلماً من معالم هذه العقيدة التي بنيت على الفطرة، فتورث القلب سكينة وطمأنينة وانشراح صدر وقرة عين بعد الاضطراب الذي يصيب الإنسان وهو يلتمس من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فجعل الله تعالى من رحمته بالخلق أن فطرهم على الفطرة السوية: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي سليمة من العيوب هل تحسون فيها من جدعاء. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة السليمة، ولما كانت الفطرة السليمة وحدها لا تستقل بمعرفة الخير أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع ليكون ذلك نورا على نور، نور الوحي يتنزل على نور الفطرة، فهذا لون من ألوان الرحمة كذلك على الخلق. ثم من بعد هذه الفطرة جاءت العقيدة التي تزكيها، ومن بعد هذه العقيدة التي تورث أعذب أنواع العلوم وأجل أنواع المعارف، وهي المعرفة بالله. وفرق بين المعرفة بالله وبين المعرفة بأمر الله: المعرفة بأمر الله معرفة بأحكامه وشرائعه وشعائره والتفقه في دينه في الحلال والحرام، أما المعرفة بالله هي المعرفة التي تورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهي المعرفة التي كان بمثلها يتلذذ العارفون ويقولون: نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا ويقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه هي جنة المعرفة بالله التي تورث هذه الحقائق الربانية والمعاني النبوية والفيوضات الإلهية، والتي ينعكس أثرها على القلب نوراً وضياءً، وعلى الوجه صفاءً، وعلى التدين استقامةً ورشداً. إذا سكن الغدير على صفاءٍ وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك وجوه أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. ثم إن من بعد العقيدة جاءت هذه الشريعة لتكون رحمة. وفي تجليات هذه الشريعة نبدأ بالشعائر التي تزكي الأنفس وتصقل الأرواح: الصلاة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، الصوم لعلكم تتقون. فهي رحمة لهذه النفوس الحائرة المنهكة، تزكيها وتنميها وتصفيها وتصقلها. وكذلك جاءت من بعد هذه الشعائر القيم التي هي أيضا رحمة، لأن الأخلاق هي الأثر لصحة الإيمان واستقامة العبادة. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وليس شيء أثقل في الميزان عند الله من حسن الخلق. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ثم إن العلاقات بنيت على أساس التراحم، العلاقة بين الأبناء والأبناء والآباء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والعلاقة التي تنعقد بين الرجل والمرأة على أساس الزوجية هي مبنية على السكن والمودة والرحمة. وكذلك العلاقة بين الأبناء والآباء، يقبل الحسن فيدخل عليه الأقرع بن حابس: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكذلك الجار، وكذلك الرحم، الرحم موصول بعرش الرحمن، من وصله وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. وإذا تجاوزنا العلاقة في إطار المجتمع المسلم، فإن الرحمة أيضا تتأسس في إطار العلاقة مع غير المسلم. فإن الأصل في العلاقة بين بني البشر هو السلام، والقتال طارئ، وما دام غير المسلم مسالما فالأساس لهذه العلاقة الإيمان بوحدة الأصل الإنساني: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. الإيمان بمبدأ الأخوة الإنسانية: وأشهد أن العباد كلهم إخوة. الإيمان بمبدأ الكرامة لمطلق بني البشر: ولقد كرمنا بني آدم. الإيمان بأن سبيل الدعوة لغير المسلمين يكون بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن، وهذه من دلائل الرحمة. كذلك المعايشة على أساس البر، وكذلك القسط: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر جماع حسن الخلق، والقسط هو العدل بل هو الفضل والإحسان، وهذه ثمرة من ثمار هذه الرحمة. وإذا تجاوزنا عالم العلاقات إلى عالم الأحكام الشرعية، أيضا بنيت على قاعدة الرحمة. حتى العقوبات الشرعية فيها رحمة، لأن فيها زجر وردع وجبر، تردع المجرم وتزجر من تسول له نفسه بأن يرتكب الجرم، وتجبر كسر المجني عليه. ولذلك فهي زواجر وهي جوابر وهي روادع، حتى هذه العقوبات رحمة، حتى يستقيم الإنسان على الجادة، ورحمة لأنها تؤمن المجتمع في دمائهم وفي أموالهم وفي أنفسهم وفي أعراضهم. والرحمة كما قلنا تتعدى كذلك إلى العلاقة من بني الإنسان للكائنات الأخرى. من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، حينما رأى حمامة قد نزع منها الولد أو الفرخ ففزعت، قال: من فجع هذه بولدها؟ وفي إحراق النمل قال: أما إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. كل هذا يؤكد على هذا أن المعنى للرحمة النبوية التي بعث بها المصطفى عليه الصلاة والسلام هي شاملة، بل رحمتنا كذلك في العلاقة مع الأكوان ومع الأوطان ومع بني الإنسان، لأن الكون بيننا وبينه رحم المحبة، أحد جبل نحبه ويحبنا، ورحم الاشتراك في العبودية لله إما تسخيراً أو اختياراً، بني الإنسان اختياراً، والكون مسخر، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا رحم بين عالم المسبحين والمسبحات، المسبحات في عالم الأكوان وفي عالم بني الإنسان. ولذلك حينما يموت الإنسان ويفارق وجه الأرض تتحسر على فراقه السماوات والأرض، لأنه يكون قد فقد الذاكرة والمسبح لله. هذا السجود، موضع السجود الذي يبكي على الإنسان، الأرض، وأما موضع السماء فهو مصعد عمله الطيب. إذن نحن بيننا وبين عالم الأكوان أيضا تراحم ورحم، والبيئة نرحمها بأن نحسن الاستخدام الأمثل لمواردها، لا تسرف وإن كنت على نهر جاري. ولذلك الحضارة الغربية تعاملت مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة، ولكن الهدي القرآني والنبوي تعامل بمنطق التسخير، والتسخير لينتقل إلى عالم التعمير، إلى عالم التثمير، وهو الاستخدام الأمثل وحسن التوظيف لمقدرات البيئة فيما يعود خيراً وبركةً ورخاءً وإحسانًا إلى الإنسان. إذن هذه العقيدة وهذه الشريعة وهذه القيم كلها قامت على مبدأ الرحمة، ولكن الرحمة ليس معناها دائماً اللين والرفق فقط. الرحمة فيها يعني إنزال العقوبة، بل لمن حاد عن جادة الطريق. ولذلك المسلم دائما يجمع بين المحبة والخشية، وبين الخوف والرجاء، وبين الترغيب والترهيب، وبين البشارة والنذارة، حتى تستقيم الدواعي. فمن غلب عليه جانب اليأس والقنوط جاءت دواعي الرحمة إليه، ومن غلب عليه جانب الرجاء الذي يحسن به الظن دون أن يتبعه العمل جانا دعا إليه داعي الخوف، ليكون تذكيراً وليكون من باب القوارع المذكرة والمحفزة والباعثة للهمم. هذه الرحمة من ثمراتها في هذه الأمة أن الله عز وجل جعل الأمة مرحومة، ويعني مرحومة أن ليس من شرط الرحمة أن يتفق المسلمون على كل شيء، ليس من لوازم الرحمة الاتفاق على كل شيء، بل الرحمة تقتضي ها هنا هو أن نعتصم بالجوامع المشتركة من الأصول والثوابت والقطعيات والمحكمات في معاقد الدين، وأن يسع بعضنا بعضاً في فروع الدين وجزئياته وظنيات الأحكام والخلافيات الفقهية والفرعية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم يتبعون الحق ويرحمون الخلق. ومن هذه الرحمة أن الشريعة جاءت برفع الحرج ودفع المشقة وحصول التيسير. الأمم السابقة، أمة بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. عيسى عليه السلام جاء مخففا عنهم بعض الذي حرم عليه، فقال الله تعالى على لسانه: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجاء ليضع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت عليها. هذه الرحمة، هذه الأمة المرحومة، أنها رفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم قبلنا. ومن وجوه هذه الرحمة أن الله تعالى جمع هذه الأمة على الأصول، أصول العقيدة، أصول الشريعة، أصول القيم، أصول الوحدة، وحدة الإله المعبود عز وجل، وحدة النبي المقتدى به عليه الصلاة والسلام، وحدة القبلة، وحدة المصير المشترك. وهذه هي الأسس التي تقوم عليها الوحدة. وشرع الله تعالى رحمة بالأمة أن يقع الاختلاف في فروع الدين. ولو أراد الله تعالى أن يجمع الأمة كلها على أصول الدين وفروعه، على كلياته وجزئياته، على محكماته ومتشابهاته، لأنزل الكتاب جميعاً من الآيات المحكمات، ولكن الله تعالى أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الشيء أصله، وأم الشيء الذي يتقدم على غيره. لذلك نقول الفاتحة أم الكتاب، مكة أم القرى، وكذلك هذه الآيات أم الكتاب، اللوح المحفوظ أم الكتاب، والقرآن الكريم أم الكتاب كذلك. فأم الشيء أصله، ولذلك هذه الآيات هي التي تشكل العصمة لهذه الأمة لكي تجتمع عليها. ثم قال وأخر متشابهات. متشابهات معناها تحتمل أكثر من وجه في التفسير. فإذا وقع الاختلاف بين أهل العلم، ووقع الاختلاف بين أهل الفقه، ووقع الاختلاف بين أهل الحديث، فهذا الاختلاف إذا رعيت أحكامه وآدابه فإنه يكون من باب الرحمة على الأمة. وإذا تجافينا عن مراعاة الآداب والأحكام كان كلاً ووبالاً على الأمة. من مسوغات هذا الاختلاف في مشروعيته هذا الأصل الأول، أن القرآن فيه النصوص المحكمة القطعية في ثبوتها ودلالتها التي لا يختلف الناس عليها، وفيها ما يحتمل أكثر من وجه في التفسير. نقرأ قوله تعالى أو لامستم النساء، هذه الآية يفهم منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر أن المراد به وضع اليد على البشرة، ويذهب ابن عباس إلى أن المراد بالملامسة كما يقول المس والملامسة والمباشرة في القرآن كناية عن الجماع، إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. إذن نحن أمام رأيين لكبار الصحابة دليل على أن النص يحتمل هذا الوجه من الاختلاف. ولم تضق الأمة ذرعا لا برأي ابن عباس ولا برأي عمر وابنه ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. نقرأ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل الباء زائدة تبعيضية للإلصاق؟ تحتمل أكثر من وجه في التفسير. نقرأ قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كلمة الإل قد يقال هي اسم الله بالعبرية، وقد يقال الإل بمعنى القرابة، لعمرك إن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتان، أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم، قطعوا القرابات. أو قد يكون الإل بمعنى العهد، وكانت العرب إذا عاهدت عهدا رفعت الصوت بذلك، ومنه أليل المريض أنينه المرتفع. وقد يراد بالإل كل هذه المعاني كما يذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، أي لا يرقبون فيكم الله ولا القرابة ولا العهود ولا الأحلاف، وهذا عند أهل العربية من باب حمل المشترك على معانيه، كما قال شيخنا الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان: كما تقول عدا اللصوص البارحة على عين زيد، تعني أنهم عوروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي الذهب والفضة. فكل هذه مما تحتملها دلالة الآية. إذن طبيعة القرآن الكريم نفسه وطبيعة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم تقتضي وقوع الاختلاف في فهم النصوص. ثم إن هذا الوحي في الكتاب والسنة إنما جاء بلسان العرب، بلسان عربي مبين، ولسان العرب فيه الحقيقة والمجاز، فيه الخاص والعام، فيه المطلق والمقيد. أيضاً هنالك مجال لاختلاف الرأي بين العلماء وبين أهل اللغة. والاعتبار الثالث هو اعتبار تفاوت بني البشر في العلم ساعة وضيقاً، وكذلك اختلافهم فيما يعرف بالمزاج الفكري أو النفسي. ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان طبعه يميل إلى اللين، وعمر رضي الله عنه طبعه كان يميل إلى الحزم والشدة. هذا التكوين النفسي يؤثر في فهم النصوص وفي التعامل معها. ولذلك في أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الشيخين الجليلين كان مذهب أبي بكر المن أو الفداء، القوم أهلنا وهم إلى الإيمان وإلى الهداية أحوج. وكان عمر رضي الله عنه يعتبر أن هؤلاء القوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كادوا له وللدين الذي بعثه الله به، ولذلك لا بد من حز الرقاب. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبقول إبراهيم: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وشبه قول عمر بقول نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وبقول موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك يقول بعض العلماء إن الصديق رضي الله عنه كان نائبه على الخلافة عمر، فاجتمع لين أبي بكر مع حزم عمر فكمل الأمر. وكان على قيادة الجيوش خالد بن الوليد، فاجتمع حزم خالد مع لين أبي بكر فاستقام الأمر. فلما ولي عمر الخلافة رضي الله عنه عزل خالد وجعل بديلاً عنه أبا عبيدة. أبو عبيدة كان طبعه كطبع أبي بكر يميل إلى اللين، فاستقام لين أبي عبيدة مع حزم عمر. ولو كان حزم خالد مع حزم عمر ده بولع كهرباء على طول. إذن فهذه الطبيعة البشرية في التكوين النفسي تؤثر في فهم النصوص وفي دلالتها على الواقع. إذا ذهبنا بعد ذلك إلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن رضي الله عنه تنازل عن حقه ليلتئم شمل الأمة ويقع الصلح العام مع معاوية رضي الله عنهم جميعا، وسمي هذا بعام الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان. والحسين رضي الله عنه قاتل في سبيل الحق الذي آمن به حتى لقي ربه شهيدا. هذا منهج وهذا منهج، هذا آثر السلم والصلح ووحدة الأمة، وذاك آثر الدفاع عن الحق حتى لقي ربه شهيدا. وإذا ذهبنا إلى ابن عباس وابن عمر وهما صحابيان فقيهان جليلان ومتقاربان في العمر وهما من العبادلة، ابن عباس كان يذهب إلى الأخذ بالرخصة والتيسير، وابن عمر كان يذهب إلى الأخذ بالعزيمة والحزم. ولذلك ابن عمر إذا جاء إلى مكة في الموسم ورأى الناس يتزاحمون على الحجر الأسود يزاحم عليه حتى تدمى قدماه، فإذا سئل يقول: لا هوت الأفئدة إليه فأحببت أن يكون فؤادي معهم. أما ابن عباس فيقف بعيدا، وهذا ما نصي به في عصرنا، يقول لا يؤذي ولا يؤذى. ابن عمر كان لا يحب أن يحمل الصبيان على صدره خشية أن تسيل بعض نجاساتهم عليه. ابن عباس كان يضمهم إلى حنايا صدره ويقول إنما هي رياحين نشمها. وكثيرا من الفقهاء كانوا يقولون هذا من رخص ابن عباس وهذا من عزائم ابن عمر. فهل ضاقت الأمة برخص ابن عباس أو بعزائم ابن عمر أو بلين أبي بكر أو بحزم عمر أو بموقف الحسن أو موقف الحسين رضي الله عنه؟ كل هذا من التيسير. إذن طبيعة نصوص الدين وطبيعة اللغة وطبيعة البشر وطبيعة الكون الذي خلقه الله تعالى مختلفاً ألوانه، مختلفاً أكله، في مطعومه وفي مأكوله وفي مشروبه وفيما نشمه منه، دليل على أن الاختلاف سنة كونية، سنة في الخلق وسنة في الأمر. قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا الاختلاف يكون في الألسن والألوان والعقائد واللهجات والطبائع. ولذلك جعل هذه الآية، ما ثمرة هذا الاختلاف؟ ثمرة هذا الاختلاف التعارف، والتعارف أن يعرف بعضكم بعضا، وأن تبذلوا المعروف فيما بينكم، وأن تحصل المعرفة والعلوم من ثمرة هذا الاختلاف. إذا أهذا كيف ينصر المسلمون لتعميق معنى الرحمة إزاء الاختلاف الذي ينشأ بينهم؟ والاختلاف نوعان، اختلاف مذموم واختلاف سائغ مقبول، يعذر فيه أحد المختلفين. وهذا الاختلاف السائغ المقبول والاختلاف المذموم وكذلك الاختلاف الممدوح، خلاف أهل الإيمان لأهل الكفر هذا خلاف ممدوح، والخلاف الذي يكون مبعثه الهوى أو البغي أو الجهل أو العدوان فهذا خلاف مذموم. وأما الخلاف الذي يستفرغ فيه العالم وسعه أو يجتهد فيه الداعي لتحري الحق أو يجتهد المسلم لمعرفة هدي الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ويلتمس له الطريق الصحيح، فهذا اختلاف تعذر فيه الأمة. ولذلك نود أن نؤسس لمعنى الرحمة بين الائتلاف والاختلاف. فالائتلاف المشتركات الجوامع التي أشرنا إليها والتي ينبغي أن نعتصم بها من وحدة العقيدة والشريعة والقيم ووحدة المصير المشترك ووحدة الموقف تجاه قضايا الأمة الكبرى وهمومها المصيرية. وما عدا ذلك ينبغي أن يسعى بعضنا بعضا في قضية هذا الاختلاف. الدليل على ذلك قول عمر بن عبد العزيز وهو المجدد على رأس المئة الأولى وخامس الخلفاء الراشدين، كان كيف كان ينظر إلى اختلاف الصحابة، يقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا في كل شيء، لأنهم لو اتفقوا في كل شيء لكان الأمر عسرا ومشقة، ولكن اختلفوا فكان اختلافهم رحمة. ولذلك جاءت القاعدة إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، حتى جاء اختلاف الفقهاء، يختلفون في ثبوت النص صحة وضعفا، يختلفون في دلالة النص، يختلفون هل هذا النص معارض بما هو أقوى منه، يختلفون في مواضع الإجماع ومواطن الاختلاف، يختلفون كذلك في بعض مصادر الاستدلال الفرعية كالاستصحاب وبراءة الأصل وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة، كل هذه مما وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء. ولكن هذه الأمة لأنها أمة مرحومة كما قلنا، وسعت رخص ابن عباس وعدائم ابن عمر وأسرية ابن حنبل وفقه أبي حنيفة ومقاصدية الشاطبي وظاهرية ابن حزم ورقائق الجنيد وفقه أبي حامد الغزالي واجتهاد ابن تيمية ورقائق ابن القيم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نحن نود لشباب الإسلام، نود للدعاة، نود للجماعات أن تعي هذه الحقيقة، حقيقة أن نتبع الحق وأن نرحم الخلق، حقيقة أن الاتفاق في الأصول والكليات وأن الاختلاف في الفروع والجزئيات لا يتنافى مع مبدأ الرحمة متى راعينا الآداب. وأول أدب علينا أن نستصحبه في هذا الباب هو أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. هذان الأصلان الفارعان الفارهان هما مرجع الأمة والحكم عند الاختلاف والنزاع. والأمر الثاني أن نؤمن جميعاً لكي نجعل هذا الاختلاف رحمة، أنه لا عصمة لأحد عند أهل الحق إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أو للأمة في مجموعها. أما الإنسان كائناً من كان علمه وفضله فليس لأحد عصمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الصحابة حتى الخلفاء نؤمن بعدالتهم ولكننا لا نؤمن بعصمة آحادهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خير من طلعت عليه شمس الدنيا بعد النبوة، لما جاءته الجدة تلتمس نصيبها من الميراث خفي عليه هذا الحكم، قال: ما أجد لك في كتاب الله من شيء، وما أعلم أن رسول الله قد قضى لك بشيء. فقام المغيرة بن شعبة فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السدس، قال: هل معك من يشهد؟ فشهد محمد بن مسلمة فأنفذه لها أبو بكر. خفيت السنة على الصديق فبين له صحابيان جليلان وعمر رضي الله عنه تالي أبي بكر في الفضل، وهو الذي صح فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رؤيا الأنبياء حق، أنه أعطى فضل شرابه لعمر وأول ذلك بالعلم. وقال ابن مسعود: إني لأحسب أن عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم، ومع ذلك خفي عليه حكم الطاعون حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن الطاعون إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. وخفي عليه حكم المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن السنة قد مضت، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وخفي عليه حكم الاستئذان حتى أخبره أبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري: إذا استأذن أحدكم ثلاثا، أي طرق الباب ثلاثا ولم يؤذن له فليرجع. إذن الصحابي الجليل الكبير في إمامته وعلمه قد يخفى عليه بعض العلم وينبهه من هو دونه في الفضل. لا عصمة لأحد عند أهل الحق. هدهد سليمان قال له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. موسى عليه السلام ركب البحر ليلقى العبد الصالح وليقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا أدب الأنبياء، فكيف أتباع الأنبياء والرسل؟ إذن العصمة للأنبياء والرسل، أتباع الأنبياء والرسل لا عصمة لآحادهم، سواء كان إماماً أو كان حاكماً أو عالماً أو داعية أو فقيهاً أو مفسراً أو محدثاً، لا نعتبر أن كلمة العلم انتهت إليه، نأخذ منه وندع، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي صح فيه الحديث أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، قال قولته المشهورة: ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام الشافعي لما ألف كتاب الرسالة قال في كتابي أشياء أنا راجع عنها إما في حياتي أو بعد مماتي، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك قال عمر لأبي موسى فلا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. انتفاء العصمة. الشافعي قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أبو حنيفة سئل هل هذا الذي رأيته هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال لعله الباطل الذي لا حق معه. ولذلك جاء أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا. فرق بين أن تقول هذا حكم الله وبين أن تقول هذا اجتهادي في فهم حكم الله، كما قال الصديق في الكلالة أقول فيها برأيي فإياك صوابا من الله وإياك خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. القاعدة الثالثة عدم التعصب، لا للرجال ولا للأشخاص ولا للعلماء ولا للفقهاء ولا للمذاهب ولا للأحزاب ولا للجماعات. ما دامت العصمة قد انتفت فيعني أن نأخذ من كل فريق من كل جماعة من كل دعوة من كل عالم أطيب ما عنده، خذ ما صفى ودع ما كدر. أما التخندق والتعصب وأن تعقد الولاء والوراء والبراء على انتمائك الدعوي أو الحزبي أو الطائفي أو السياسي وتجعل هذه الجهة التي تنتمي إليها هي معقد الصواب المطلق والحق الأبلج وما عداه هو الباطل اللجلج أو الخطأ، فهذا لا يجوز. كما قلنا العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة في مجموعها، لا تعصب لا للبلدان ولا تعصب للمذاهب ولا للأشخاص، وإنما التعصب لهذه المرجعية الهادية المتمثلة في الكتاب والسنة. ولذلك مما أصاب الأمة في الوهن هي أنها تشتتت على معنى. فرق بين أن تقتدي بالعالم، أن تقدر العالم، أن تحترم العالم، أن تفيد من علمه، فرق بين التقدير وبين التقديس. شعارنا تقدير الرجال لا تقديسهم، لا تقديس ولا تبخيس، لا نبخس ولا نقدس، لا نقدس ولا ندنس، وإنما ننزل كل أهل العلم المنزل اللائق بهم، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. التقدير. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. القاعدة الرابعة لكي نجعل هذه الرحمة في الاختلاف تؤدي إلى الائتلاف هو إحسان الظن بالمسلمين، علمائهم، دعاتهم، أئمتهم، مع المخالف لك قبل الموافق معك. قال بعض السلف الصالح خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بالمسلم، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بالمسلم. إحسان الظن بالمسلمين واجب، وحمل الكلام على أحسن المحامل هو من مقتضيات أدب الاختلاف الذي يجعل هذا الاختلاف رحمة في الأمة. ولذلك دائما العلماء يلتمس بعضهم لبعض العذر، لعله يقصد كذا، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، وهذه من القيم الجميلة التي ينبغي أن يتخلق بها شباب الإسلام ودعاة الأمة وهداة الركب في التعامل مع بعضهم البعض، بعيدا عن لغة التكفير، عن لغة التفسيق، عن لغة التبديع، عن لغة التضليل، عن لغة التجهيل، هذه التي أسميها بأسلحة الدمار الشامل. أحيانا تجد في معارض الكتب أسماء عناوين يرد فيها بعضهم على بعض في قضايا خلافية فرعية جزئية، ولكن بألفاظ عجيبة، السيف البتار والسيف المشهور والبومب الألماني في الرد على الألباني، يعني كأن أسلحة الدمار الشامل في قضايا يعني تحتمل أن يتبع الإنسان فيها هذا الإمام أو أن يقلد فيها ذلك المذهب. ففي الأمر سعة، وفي الأمر رحمة، وفي الأمر تيسير، فإذا ضاق مذهب اتسع مذهب آخر. ولذلك ينبغي أن ننأى عن بأنفسنا عن لغة التكفير. أخطر شيء أن يكفر المسلم أخاه المسلم بتأويل ودون أن تتحقق معه شروط التكفير وأن تنتفي الموانع، كشرط انتفاء مانع الإكراه ومانع التأويل ومانع الجهالة وغير ذلك. وإطلاق الكفر على المسلم ليس بالأمر الهين، حينما تكفر مسلماً يعني أن تطلق امرأته، أن لا يبقى أبناؤه تحت سلطانه خشية أن يؤثر عليهم بكفره، أن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أن لا يرث ولا يورث، أنه يفقد حق النصر والولاية من المجتمع المسلم وغير ذلك من المترتبات الشرعية. ولذلك من قال لأخيه يا كافر فقد حار الإثم، أي رجع إثم هذا الأمر عليه، فقد باء بها أحدهما. والكفر ليس عقوبة بتاع التقابل، لو أن إنسانا أخطأ فكفرك لا تكفره، هذه ليست عقوبة الرد بالمثل. الإمام علي رضي الله عنه كفره الخوارج وكفروا كبار الصحابة واستحلوا دماء المسلمين، ومع ذلك حين سئل أهم كفار قال من الكفر فروا، أهم من المنافقين قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ما شأنهم قال إخواننا بغوا علينا. وهذا من تمام العدل والإنصاف، وهي النقطة الرابعة من آداب الاختلاف الذي يكون رحمة، العدل والإنصاف مع من تحب ومع من تبغض، مع من تخالف ومع من توافق. لا تجعل العدل والإنصاف لمن تنتمي إليه، وتجعل الحيف والجور والظلم والعدوان على من تخالفه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أهل كل نحلة وطائفة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أشنع وأقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، وما سلم من هذا إلا من ارتضاه الله لقبول كرامته وإلا لقبول الحق ووفقه إليه. كما قال الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. ولذلك العدل والإنصاف، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل به قامت السماوات والأرض، والدنيا تدوم على أساس هذا العدل. ولذلك العلماء أنصف بعضهم بعضا. الخوارج رغم أنهم من الفرق المبتدعة، ومع ذلك لأنهم كانوا يكفرون بالكبيرة وكانوا يتشددون ويعتبرون الكذب يكفرون به لأنه من الكبائر، البخاري خرج لهم في الصحيح. والإمام الزمخشري رغم أنه كان معتزلياً وشديد الوطع على أهل السنة، لم يمنع أهل السنة من أن ينتفعوا بتفسيره الكشاف في تفسير القرآن. ابن حجر خرج أحاديثه، ابن المنير الإسكندراني استدرك عليه الاعتزاليات رغم أنه كان معتداً بتفسيره الكشاف، وقال: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كشافي. ومع ذلك انتفع العلماء بما عنده، لأنه كان إماماً في الإعجاز اللغوي والبياني. إذن العدل والإنصاف مع المحب ومع الذي نبغضه، مع الموافق ومع المخالف. وتذكرون عمرو بن العاص لما ذكر أن الروم تقوم الساعة والروم يومئذ كثير، ذكر فيهم الخصال الأربعة المشهورة، أنهم يعني أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأحلمهم عند الفتنة إلى أن قال وآخر الأشياء عند وأمنعهم من ظلم الملوك، ظهر لهم ذكر لهم صفات حسان كانت عندهم. فلا يمنعنك خلافك مع إنسان أو دعوة أو جماعة أو طائفة أن يكون الحيف. ولذلك قال الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. التطفيف في المعنويات أشد وأخطر من التطفيف في الحسيات والماديات. المبدأ الخامس الذي ينبغي أن نرعاه أيها الإخوة، وهو أنه من الرحمة أن الإمام أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. الإنسان إذا استفرغ وسعه في تحري الحق وأخطأ وجه سبيله فإنه يؤجر على هذه النية ويؤجر على هذا السعي. إذن لا تلازم بين الخطأ وبين الإثم، حتى هذا الخطأ يؤجر على الاجتهاد فيه، ولكنه لا إثم ولا تثريب. رفع للحرج، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان يوم استكرهوا عليه، فهذا أيضا من لوازم هذه الرحمة. المبدأ السادس وهو مبدأ مهم، قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وقد تقرر أن من حكمة الإسلام، من عظمة الإسلام وحكمة الشرع، أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى له ما لا يعفى لغيره، فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. علمتم أن حاطب ارتكب ما يمكن أن يسمى بالخيانة العظمى في عصرنا، ولكن حضوره وشهوده لبدر كان شافعا له، وما يدريك لعل الله اطلع على لبدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا عثمان رضي الله عنه حين أخرج صدقته العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعدها. قال وهذا موسى كليم الله الذي اصطفاه الله تعالى، قال له ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، ألقى الألواح حين اشتد به الغضب، والألواح فيها كلام الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه وتهشمت هذه الألواح. قال ومع ذلك فربه يجله ويكرمه لما له من المشاهد العظيمة في بيان الحق والدفع والدعوة إليه ومقارعة الباطل والتحذير منه. ولهذا قال الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثيره. بعض الناس كما يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي ليس له من هم إلا أن يتتبع سقطات العلماء وشواذ الأخطاء والعثرات مثل الذي يتتبع الأوساخ ويجعلها ككوم الزبالة، لا يعرف من المخالفين لهم إلا أخطاءهم وإلا السوءات وإلا العثرات، وهذا ليس من شأن المسلم المنصف الرحيم الذي ينبغي أن يكون كما يحب أن يرحمه غيره أن يكون راحماً لإخوانه. وهذا من مراعاة مبدأ العدل والإنصاف والنأي عن هذه اللغة التي تقوم على الشناعة. ورأينا أدب الأئمة كيف اختلفوا وكيف رحم بعضهم بعضا. الإمام الشافعي أخذ العلم عن مالك بن أنس، ولما رحل عن المدينة ألف كتابا سماه اختلاف مالك والشافعي. ومع ذلك ماذا يقول عن مالك؟ يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم من الحجاز. مالك إمام المدينة وابن عيينة إمام أهل مكة وهما عالم أهل المدينة. والشافعي ذهب إلى العراق وتتلمذ عليه أحمد بن حنبل، وذهب الشافعي مغادرا العراق إلى مصر، وأحمد خالف الشافعي في مسائل ومع ذلك قال لولده عبد الله: يا بني والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. قال: يا أبتي، لقد سمعتك تكثر الدعاء له، من هذا الشافعي؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، ومن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. هذا أدب التلميذ مع الشيخ، وانظروا إلى رحمة الشيخ بالتلميذ. الشافعي غادر بغداد، قال: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. أدب راقي. ابن المبارك وهو لا يقل عن مرتبة الأئمة الأربعة خالف أبا حنيفة في بعض المسائل، فسمع رجلا يتنقص من قدر أبي حنيفة، فقال له: يا ناطح الجبل، العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. الذي يناطح أبا حنيفة إنما يناطح صخرة. وبعض الناس ممن قرأ الآية والآيتين والحديث والحديثين يقولون: هم رجال ونحن رجال، كأنها معركة على الذكورة أو الفعولة. أنت لم تقرأ، لم تعرف أصول الفقه ولا الاستنباط، ولا تمكنت من اللغة، ولا مواضع الإجماع، ولا مواضع الخلاف، ولا رسخت في العلم رسوخا يمكنك من النظر، فتجعل نفسك تناطح هؤلاء الأئمة الأعلام. ولذلك كما يتبعون الحق ويرحمون الخلق، يرحم بعضهم بعضا، العلماء الدعاء يرحم بعضهم بعضا، آحاد المسلمين يرحم بعضهم بعضا. بهذا نجعل الخلاف رحمة، سعة، تيسير. ولا ينبغي أيضا الأدب السابع ألا ينكر بعضنا بعضا في مواضع الاختلاف المعتبر والاجتهاد السائغ المقبول. بعض الصحابة أنكروا على عبد الله، على عمرو بن العاص، كان أميرا لسرية، أصابته جنابة فتيمم، فأنكروا عليه: لما لم تغتسل؟ وشكوا أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، كانت الليلة شديدة البرودة، كان الماء كذلك شديد البرودة، وتذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، كان تبسمه إقرارا على صحة فعله. ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بني قريظة على الذين صلوا في الطريق وعلى الذين صلوا العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة، إقرار على مشروعية الاختلاف وعلى حق الاجتهاد وعلى أن هذا الاختلاف اختلاف سائغ مقبول، لا ينبغي أن ينكر فيه أحد المختلفين على الآخر، وإنما بيان علمي موضوعي في إطار المحبة والأخوة والمناصحة بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. وكذلك حينما قدم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، افتقد الماء فصليا تيمما، ثم أدرك الماء قبل فوات الوقت، أحدهما أعاد صلاته والثاني لم يعد، فلما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد صلاته: لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد: أصبت السنة. من الأفضل؟ الذي أصاب السنة، الذي أصاب السنة مثل الماهر بالقرآن، وذاك مثل الذي يتتعتع بالقرآن، له أجر التعتعة، ولكنه ليس دليل على أن المتتعتع أفضل من الماهر بالقرآن، لكن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. ولذلك هذه قاعدة مهمة أن نفهم قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال بعضهم للاختلاف والرحمة خلقه، لأن هذا الاختلاف السائغ المقبول الذي جاء بمشروعية النصوص، جاءت بمشروعية النصوص واللغة وطبيعة البشر وسنة الله في الخلق والأمر، ما دمنا قد راعينا هذه الآداب فينبغي أن يكون عامل توسعة وتيسير ورحمة. ولذلك جاءت هذه الاجتهادات الفقهية والمذاهب لتتسع للبيئات وتتسع لاختلاف ظروف الناس ضيقاً وسعةً ضعفاً وتمكيناً. بلاد الأقليات المسلمة في بلاد الغرب لها أوضاع غير البلاد الإسلامية، وكل له فقهاؤه. ولذلك كنا حينما نأتي إلى الحج، وكنت في وزارة الأوقاف ونحن في مجمع الفقه في السودان نفتي بأن جدة ميقات لمن جاء بالبحر والجو، كما أفتى بذلك من قديم علامة قطر الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود وشيخنا الشيخ يوسف وعدد من أهل العلم والفضل. ونرى أن يعني رمي الجمرات يمكن أن يكون قبل الزوال ونحو ذلك، فنقول بأن الحج يسع كل هذه الفتاوى، وكل أهل بلد قدموا بفتاوى علمائهم، فلا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض، لأن هذا من التوسعة ومن التيسير. وقد قال إمام الفقه والحديث والورع سفيان الثوري: إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد. وأخيراً أيها الإخوة، إن هذا الاختلاف المشروع بآدابه وأحكامه الذي يكون مبنياً على العلم وعلى الإخلاص وعلى الصدق في تحري الحق، ينبغي ألا يكون حائلاً دون الاتفاق واجتماع الكلمة ووحدة الصف في قضايا الأمة الكبرى وهمومها المصيرية، لا سيما ونحن نشهد أن الأمة اليوم فيها من أسباب التعضية والتشرذم والتفرق، إما بأسباب عرقية أو بأسباب طائفية أو بأسباب مذهبية أو بأسباب بحجة أقليات دينية يريدون لها أن تقع في دائرة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت. هذا هو الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى الفشل وإلى ذهاب الريح. ولذلك ينبغي ها هنا ونحن نرى ونتحرك لندفع عن هذه الأمة كل هذه الغوائل، ونبحث للأمة استقراراً يعيد لإنسانها كرامته وحريته وعزته وأمنه واستقلال قراره وعدله والإحسان إليه. ينبغي دائماً أن تتوحد مقدراتنا، فإن أوروبا استطاعت بعد صراع البروتستانت والكاثوليك التي سالت فيها دماء غزيرة، وبعد صراع الحرب العالمية الأولى والثانية والتي سالت فيها دماء عزيزة، استطاعت بعد هذه الحروب الدامية أن تدرك أن المرء ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه، قليل بمفرده، كثير بأعوانه. والنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا. فتوحدت أوروبا في عملتها وبرلمانها وتشريعاتها وفي قوانينها وفي حدودها، رغم الاختلاف في الأعراق وفي الأجناس وفي اللغات وفي الألوان، رغم الاختلاف في بعض الأديان، استطاعت أوروبا أن تستعلي على كل هذه الجراح، وأن تدرك أن اليوم لا مكان للضعيف في ظل شريعة الغاب، وأصبحت تشكل من نفسها قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية يحسب لها ألف حساب، ومجموعة آسيان في آسيا كذلك. ونحن الأمة في مزيد من التعضية التي قامت وحدتها قديماً على وحدة المرجعية ووحدة الدار ووحدة القيادة، هذه المرجعيات تفتتت، ووحدة الدار أصبحت إلى دور 57 دولة، وكذلك القيادة إلى قيادات، وأصبحنا حتى نفتقد عنصر التكامل، ونحن نملك القوة الروحية والعددية والقوة المادية والقوة، قوة الثروات في باطن الأرض وظاهرها، ونملك قوة الجغرافيا وقوة التاريخ وقوة الحضارة، وكل هذا والأمة إلى مزيد من هذا الوهن. لا ينبغي أن يكون هذا داعية إلى يأس أو قنوط أو إحباط لا سمح الله، ولكن أن نحسن إدارة الخلاف، أن نحسن إدارة التنوع،
أن نجعل هذا الاختلاف اختلاف تنوع يشكل عامل ثراء وخصوبة، وليس اختلاف تضاد وتشاحن يؤدي إلى ذهاب الريح وتفرق الكلمة وتشتيت الصف. هذا المعنى الذي نريد أن يتسامى فيه القادة عن الجراحات وعن الصغائر، وأن يرتفعوا لمصالح الأمة الكبرى وهمومها المصيرية، كما قال الشاعر العربي القديم: فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. وكما قال دريد ابن الصمة وقد رأى أخاه عبد الله تتناوشه الرماح: تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، فقلت أعبد الله ذلكم الردي، فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد، فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست وحتى علاني حالك اللون أسود، قتال امرئ آخى أخاه بنفسه ويعلم أن المرأة غير مخلدي، فإن يق عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد. نريد أن نحقق هذا المعنى الكبير: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا تنزل الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم. كان من دعاء عمر بن عبد العزيز: اللهم إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، اللهم إن رحمتك قد وسعت كل شيء وأنا شيء، فاجعلني من أهل رحمتك السابغة. وكما قال علي رضي الله عنه لمالك بن الأشتر وقد ولاه ولاية مصر: اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل، وإن الناس سينظرون في أمرك في مثل ما كنت تنظر إليه من أمور الولاة قبلك، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الإسلام وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتحقن بها دماء المسلمين، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بأمتنا وديننا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وانصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في أميره وحكومته وشعبه، ووفقهم لكل خير في خدمة قضايا دينهم وأمتهم، وبارك اللهم في وزارة الأوقاف والقائمين على أمر هذا المسجد وجميع من شهد هذا المجلس، أعطه كل سائل سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد.